بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان أجلس بين نوم ساعة في فضيلة الشيخ
محمد بن عبد الله بن مش.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اما بعد، فعنوان حديثنا اجلس بنا نؤمن ساعه، وهي مقولة لمعان رضي الله عنه كان يقولها لأصحابه، أو هي حديث عن التربية الإيمانية وحاجتنا إليها. وقد يشعر الناس بعد أبي بدء حينما يسمعون الحديث عن التربية أن هذا الحديث يخص فئة من الناس، هم أولئك المربون، سواء كانوا أباء أو أساتذة أو كانوا مربين للدين، والناس ممن يستمعون كلمتهم ويقتدون بأعمالهم. ولهذا البعض حين يسمع الحديث حول هذا الموضوع يسقطه من ذهنه، ولسان حاله يقول هذا ليس خطابا لك، وهذا يعتمد على فهم قاصر للتربية، وهي أنها ما يتلقاه الإنسان ممن يربيه أي كان هذا المربي. وهذا أمر لا شك فيه له أهميته ودوره، والشرع قد اعتنى به، لكن هناك جانب مهم لا يقل أهمية عن هذا، ألا وهو أن الإنسان مسؤول عن تربية نفسه، فعليه أن يسعى لتربية نفسه وتزكيتها وتهذيبها. والله تبارك وتعالى قرر في كتابه في غير معايا المسؤولية الفردية للإنسان، فلا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ونرثه ما يقول ويأتينا فردا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. هذه النصوص وغيرها تقرر المسؤولية الفردية، وأن كل إنسان مسؤول عن خاصة نفسه في عمله وسلوكه وحياته، ثم هو نتيجة هذه المسؤولية سيحاسب وحده وسيلقى الله عز وجل وحده. هذا مدخل بين يدي هذا الموضوع، حتى لا نتصور أن الموضوع لا يعنينا بدرجة مهمة، أو أن الموضوع إنما يخص المربي. نعم، وإن كان المربون لهم نقود من هذا الحديث ومن هذا الخطاب، إلا أننا أيضا كلنا نحتاج لمثل هذا الخطاب وهذا الحديث، لأننا يجب أن نقوم بتربية أنفسنا وندرك مسؤوليتنا تجاه أنفسنا، وينبغي أن يراجع كل منا نفسه ويشعر أنه وإن رزقه الله بمن يحسن تربيته وتوجيهه وصار قدوة له، أن ذلك لا يعفيه من المسؤولية عن نفسه، لأن يجتهد في تربية نفسه وإصلاحها، وأن يتعرف على الأسباب والوسائل التي تعينه على التربية السليمة لنفسه. التربية معشر الشباب لها جوانب عدة. التربية إنما تسعى لاكتمال شخصية الإنسان، وأن تكون الشخصية هي الشخصية المسلمة التي تمتثل من أمر الله عز وجل وتنتهي عما نهى الله تبارك وتعالى، هي أن تكون هذه الشخصية هي التي يكون المسلم كما أراده الله عز وجل وكما أوجب عليه. ولا شك أن النفس لها جوانب متعددة، ومن هنا كانت التربية أيضا لها جوانب متعددة، باعتبار أنها تسعى إلى تكميل النفس وتسعى إلى الرقي بها، لذلك صارت لها جوانب عدة. فالإنسان مثلا يحتاج إلى أن يربي نفسه في ميدان التعلم وطلب العلم وتحصيل العلم، يحتاج إلى أن يربي نفسه في ميدان الخلق والسلوك والتعامل مع الناس، يحتاج إلى أن يربي نفسه في ميدان العمل والبذل والعطاء في ميادين كثيرة. ومن أهم هذه الجوانب وآكدها التربية الإيمانية، تربية الإيمان بالنفس. وآثرنا استخدام هذا المصطلح لأنه هو المصطلح الذي يربط الناس بالألفاظ الشرعية بالإيمان الذي دلت عليه النصوص المتضافرة المتواترة. وأنت تقرأ في كتاب الله عز وجل أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم كم تصادفك كلمة الإيمان، وصف الناس بالإيمان أو وصفهم بانتفاع الإيمان عنه أو الدعوة بالإيمان أو بيان أثر الإيمان ونتيجته وقيمته، لا يكاد يصدر كذلك في أي آية من كتاب الله عز وجل تقرأها أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل ذلك إنما مداره على الإيمان. لأن الأمر الذي يؤمر به المرء أو الذي ينهى عنه من حكم أو خلق أو خلوق والوعد والوعيد والإخبار عن الهالكين والناجين، كل ذلك مرتبط بدائرة الإيمان. فحين يؤمر المرء بأمر فإنه يؤمر بمقتضى الإيمان ونتيجته، وحين ينهى عن أمر فإنه ينهى عن ذلك بمقتضى إيمانه. وحين يأتي إخبار الله عز وجل عما أعد للصالحين الصادقين فإن هذا إخبار عن جزاء أهل الإيمان ونتيجة الإيمان. وحين يخبر تبارك وتعالى عن عذاب المعرضين الغافلين فهو إخبار عن عذاب أولئك الذين تنكبوا طريق الإيمان وضلوا عنه. وقصص الأولين والآخرين هي أيضا قصص أولئك الذين أعرضوا عن الإيمان أو استجابوا للإيمان، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. فما قص الله عز وجل إنما هو قرية آمنت فجازاها الله عز وجل بجزاء الدنيا والآخرة، أو قرية أعرضت عن الإيمان فعاقبها الله عز وجل وأخذها نكال الدنيا ونكال الآخرة. أقول آثرنا أن نستعمل هذا المصطلح وأن نتحدث حول هذا اللفظ لأنه المصطلح الذي جاء الشرع به ودل الشرع عليه في نصوص القرآن والسنة وتواتر نصوص السلف في الحديث حول هذا الأمر كما سيأتي شيء من ذلك. وقد يستعمل الناس مصطلحات كالتربية الروحية أو غيرها، وهي جوانب بعضها إما هو موروث من أهل التصوف أو موروث من النصارى أو هو لفظ مستحدث، وكلما اقتربنا والتزمنا بالألفاظ الشرعية كان ذلك أولى. لماذا معشر الأخوة نحن نحتاج للتربية الإيمانية؟ ويكاد يكون حديثنا إجابة على هذا السؤال، فما سيأتي من حديثنا كله إجابة إلى هذا السؤال. أولا نحتاج نحن للتربية الإيمانية لأن الإيمان هو أفضل الأعمال وهو القضية الأساس للمسلم في هذه الحياة. المسلم إنما يسعى بالإيمان ويسعى إلى تحقيق الإيمان، والإيمان هو أفضل الأعمال كما أخبر صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث. فحين سئل صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. ثم أي؟ فجعل صلى الله عليه وسلم الإيمان بالله هو أفضل الأعمال. وفي حديث أيضا أبي ذر في الصحيحين حين سئل قال إيمان بالله عز وجل. ولو استعرضت ما أجاب به صلى الله عليه وسلم أولئك الذين سألوه عن أفضل الأعمال لوجدت أن هذه الإجابات مع اختلافها وتنوعها حسب تنوع حال السائل إلا أنها كلها مدارها على الإيمان، فيجعل صلى الله عليه وسلم أفضل هذه الأعمال الإيمان بالله عز وجل. وحين جاء وفد عبد قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لقد حال بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر فلا نصل إليك إلا في الشهر الحرام فمرنا بأمر خاص نأمر به من وراءنا. قال صلى الله عليه وسلم آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. قال آمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان؟ ثم ذكر صلى الله عليه وسلم شيئا من شرائع الإيمان. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله هذا الوفد أن يأمرهم بأمر فصل، حين سأله هؤلاء أن يبين لهم أمرا يستغنون به ويعلمون به من وراءهم إنهم لا يستطيعون أن يصلوا إليه إلا في الشهر الحرام، أمرهم صلى الله عليه وسلم بالإيمان بالله وحده. الأمر الثاني أن الإيمان هو مناط النجاة يوم القيامة، فنجاة المرء يوم القيامة إنما هي بإيمانه، فلم ينجو إلا المؤمنون. ومن أعرض عن الإيمان وتنكب الطريق واختار الكفر بالله عز وجل فلن يدخل الجنة حتى يلج الجمل في فم الخياط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الجنة حتى تؤمن ولا تؤمن حتى تحاب، والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمن. فأساس النجاة يوم القيامة ومناط النجاة إنما هو مرتبط بهذا الإيمان بالله عز وجل، فمن حقق الإيمان استحق النجاة يوم القيامة، ومن كفر بالله عز وجل وأعرض عنه فإنه مستحق للهلاك والبواب. وعقوبة الدنيا التي يعاقب الله عز وجل بها المعرضين إنما مردها الإعراض عن الإيمان بالله تبارك وتعالى، فلولا كانت قرية آمنة فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. الأمر الثالث أن الناس يتفاوتون يوم القيامة على أساس الإيمان بالله عز وجل، على أساس إيمانهم وصلتهم بالله تبارك وتعالى، فهم أولا يتفاوتون في المرور على الصراط كما تعرفون في النصوص التي وردت عنه صلى الله عليه وسلم، فأخبر صلى الله عليه وسلم أنهم يؤتون نورا على قدر إيمانهم، بل في كتاب الله عز وجل يقول تبارك وتعالى ما هي الآية؟ لا يعني تدل على هذا المعنى، لا عيد السؤال إذا عدت أنا ما جد نعم أحسن يجعلونه بين أيديهم وبأيمانهم نعم. طيب في أحد عنده جواب ثاني؟ إذا نعم نعم أكمل الآية نعم يوم لا ما في الشاهد أنا ليس وقت إكمال آية حتى تأتي في موضع الشاهد وبعلم نعم أحسن. إذا هذه الآية أخبر الله عز وجل فيها أنهم يوم القيامة يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، أخبر تبارك وتعالى أن نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. وهذا النور إنما يكونه على أساس الإيمان، ويتفاوت هذا النور، فمنهم من نوره مد البصر، ومنهم من دون ذلك، ومنهم من نوره بين قدميه، ومنهم من هو يلونه يطفئ تارة ثم يضيء معه. إذن فالعبور على أساس الصراط إنما هو يتفاوت على حسب الإيمان، فهم أولا يكون نورا على هذا الصراط المظلم على أساس إيمانهم، فعلى قدر إيمان المرء يعطى النور على الصراط. وهي القضية متلازمة، الله عز وجل أمر عباده في الدنيا أن يسيروا على صراطه المستقيم، فيقول تبارك وتعالى آمرا إياهم بسؤال الهداية اهدنا الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فأمر الله عز وجل الناس أن يسيروا على الصراط المستقيم في الدنيا، والمرء لا يستطيع أن يبصر الصراط إلا بالنور، فيبصر الصراط المستقيم في الدنيا بنور الإيمان. فكلما قوي إيمان المرء في الدنيا كلما أعطاه الله عز وجل بصيرة يبصر بها الصراط أمانا حتى لا يضل ولا يزيغ، فيصبح يرى الطريق أمامه واضحا جليلا. وإنما يلبس على المرء ويضل بسبب إعراضه، كما قال تبارك وتعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة وندرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا إلى آخر الآيات، فيخبر تبارك وتعالى أن هؤلاء كما أنهم أعرضوا أول مرة قلب الله أفئدتهم وأبصارهم، فصار الإيمان مستحيلا لديه. ولو أنزل الله عز وجل عليهم الملائكة ولو كلمهم الموتى، والمقصود هنا أن النبي أن السبب هنا في إضلالهم هو إعراضهم، هو أنهم لم يؤمنوا أول مرة. وأيضا في آية أخرى يقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. وهذه الآية ذكرت هذه أي سورة؟ في سورة الحديث. وفي سورة نفسها ذكر الحديث عن الصراط، عن الصراط. هذا النور الذي أخبر الله عز وجل أن المؤمنين إذا اتقوا وآمنوا أعطاهم نورا يمشون به في الدنيا. فالإنسان يسير على صراط الدنيا يحتاج أن يتضح الطريق، يحتاج أن يتضح له الطريق، فيحتاج إلى النور الذي يدل له الطريق، وهو الإيمان الذي يدل له الطريق، فيجعل الله له بهذا الإيمان نورا يبصر به ويرى به الحق. وهو يوم القيامة يعطى نورا على الصراط في الدار الآخرة كما أعطي هذا النور، فعلى قدر إيمانه على هذا الصراط ووضوح الأمر لديه يؤتى نورا يوم القيامة، وعلى قدر ثباته على صراط الدنيا يكون ثباته على الصراط يوم القيامة. فهم إذا يتفاوتون على الصراط على أساس النور الذي يعطون إياه، وهم يتفاوتون بسرعة مرورهم على الصراط، فمنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح ومنهم، وكل هذا مداره على أساس الإيمان. هم أيضا ثانيا قلنا أنهم يتفاوتون في المرور على الصراط على أساس الإيمان، ويتفاضل أيضا أهل الجنة فيما بينهم وإن دخلوا الجنة. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف في الجنة كما تراءون الكوكب الشرقي أو الغربي في الأفق لتفاضل ما بينهم. فهو ينظر إلى منازل من سبقه كما ينظر الإنسان إلى الكوكب من شدة التفاوت بينه في هذه المنازل. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيره. قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. هذا الحديث في الصحيحين يخبر عنه أن الناس يتفاوتون تفاوتا عظيما في الجنة، في درجات. وأن أولئك الذين رزقهم الله عز وجل هذه المنازل التي يتراءها الناس كما يتراءون الغرف أنهم هم أولئك الذين آمنوا بالله وصدقوا المؤمنين. إذن فعلى قدر إيمان المؤمنين يتفاوت منازلهم في الجنة، حتى لو دخلوا الجنة فهم يتفاوتون في الجنة على أساس الإيمان. ثالثا العصاة للموحدين، كما تعلمون أنتم أنهم يبقون في النار ثم يخرجون منها، فيقول أن أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، مثقال حبة من إيمان، أدنى خبزة من إيمان. إذا فهم يتفاوتون بقدر لبثهم في النار وبقدر ما تأخذ النار منهم على أساس ما عندهم من إيمان. فالإيمان إذا معشر الإخوة الناس يوم القيامة إنما يتفاوتون في منازلهم سواء في مرورهم على الصراط أو في دخولهم الجنة وتفاوتهم في منازل الجنة أو حتى عصاة المؤمنين والموحدين، إنما يتفاضلون فيما بينهم على أساس الإيمان. فكما أنه منام النجاة والنجاة إنما هي مكان الراكبين، فحتى أيضا يتفاضل الناس فيما يصيبهم من النعيم أو حتى ما يصيبهم من العذاب على أساس ما يقوم بقلوبهم من الإيمان. وهذا لا شك من أعظم الدوافع للإنسان أن يحرص على زيادة الإيمان وأن يحرص على تربية الإيمان في نفسه حتى يرقى إلى هذه المنازل وحتى يصعد إلى رتبة السابقين المقربين. رابعا من عقيدة أهل السنة أن الإيمان يزيد ويزيد وأن أهله يتفاضلون فيه، والأدلة على ذلك مشهورة. يقول قال الإمام البخاري في صحيحه قال كتاب الإيمان باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس وهو قول وفعل يزيد وينقص. قال الله تعالى ليزداد الإيمان مع الإيمان ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقوله أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقوله جل ذكره فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقوله تعالى فما زادهم إلا إيمانا وتثبيتا. ثم حين أورد هذه الآيات نقل القول بذلك عن أبي القاسم عن أبي القاسم اللالكائي في السنة عن الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد. وأيضا قال رحمه الله لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار فما رأيت أحدا يختلف في أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. وينبني على مسألة زيادة الإيمان ونقصه مسألة أخرى وهي تفاضل أهل الإيمان فيه، فإذا كان يزيد وينقص فهذا يعني أن أهله يتفاضلون فيه. كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون عليه وعليهم خمر منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، ورأيت عمر بن الخطاب عليه قميص يجره. قالوا فما أول ذلك يا رسول الله؟ قال الدين. وقوم على هذا الحديث الحافظ بن مجلس في كتابه الإيمان باب ذكر ما يدل على أن المؤمنين يتفاضلون في الإيمان وفضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقال هذا الحديث مجمع على صحته. المقصود إذن أن من المنطق الأمور المقررة عند أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص وأن أهله يتفاضلون فيه، وهذا يدعو الإنسان إلى أن يحرص على زيادة إيمانه قدر الإمكان، ويحرص إلى علم أن أهل الإيمان يتفاضلون فيه أن يسعى إلى أن يصعد إلى المراتب العالية في هذا الإيمان، وفي المقابل أيضا أن يحمي إيمانه من أن يصيبه النقص أو الضعف أو الضعف. خامسا الدعوة الشرع إلى تجديد الإيمان وتعهده. روى الحاكم والطبراني من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. فاسأل الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم. وروى ابن أبي شيبة في الإيمان وعبد الله بن الإمام أحمد في السنة عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال القلوب أربعة: قلب أجرد كأنما فيه سراج منه فذلك قلب المؤمن، وقلب أغلس فذلك قلب الكافر، وقلب مصفح فذلك قلب المنافق، وقلب فيه إيمان ونفاق. ومثل الإيمان فيه كمثل شجرة يسقيها ماء طيب، ومثل النفاق فيه كمثل قرحة يمدها قيس ودم فأيهما غلب عليه غلبة. هذا روي عن حذيفة رضي الله عنه موقوفا عليه، وقد رواه بعضهم مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف أصح. وروى ابن أبي شيبة في الإيمان عن علقمة أنه كان يقول لأصحابه امشوا بنا نزدد إيمان. وروى أيضا ابن أبي شيبة في الإيمان والإمام أحمد وأبو عبيدة في الإيمان والبخاري تعليقا، وصحح ذلك الحافظ بن حجر عن معاذ رضي الله عنه أنه قال اجلسوا بنا نؤمن ساعة، يعني نذكر الله تعالى. وروى عن أسود بن هلال قال كان معاذ يقول للرجل من إخوانه اجلس بنا فلنؤمن ساعة فيجلسان فيذكران الله ويحمده. على كل حال النصوص في ذلك كثير في الدعوة إلى تجديد الإيمان وتعاهده في النفوس، وقد صنف السلف في ذلك كتبا خاصة في الإيمان. والمقصود أن هذه الدعوة سواء ما خاطب به النبي صلى الله عليه وسلم أمته وأمر من يسأل الله عز وجل أن يجدد الإيمان في قلوبه وأن يزيدهم إيمانه، أو ما ورد عن سلف الأمة، هذا يدعونا إلى أن نسعى إلى تعاهد الإيمان في نفوسنا وإلى ترفية الإيمان في نفوسنا وإلى السعي إلى زيادة في أنفسنا. وأيضا يدفع ويدعو من يتولى التربية لأن يجعل هذه القضية من أهم القضايا ومن الأولويات التي يتربى عليها الجيل ويتربى عليها الناس. ولعلنا أن نتساءل، ونحن قد سمعنا هذه النصوص عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان أحدهم يقول لصاحبه اجلس بنا للنساء أو يقول امشوا بنا نزدد إيمانا، ونتساءل كم هي المجالس التي نجلسها مع إخوانه. المجالس الخام لا عن الدروس والمواعظ وغيره، نجلس ساعات طوال في المجالس أو ربما نسير في السيارة أو نجلس هنا وهناك، فكم يستغرق حديثنا عن هذه القضايا من وقت؟ وهل نحن حين نجلس مثل هذه المجالس يذكر بعضنا بعضا في قضايا الإيمان والخوف من الله عز وجل، ونسعى إلى أن تكون هذه المجالس تزيدنا الإيمان؟ أو بعبارة أخرى، أحدنا كثيرا ما يلقى أخاه في الناس أي كان هذا الجهاز، هل هو يشعر أنه حين يلقاه ويتحدثان أنهما يزدادان الإيمان ويشعر أن هذا اللقاء يزيد الإيمان وصلة بالله عز وجل، أو أنه يلقاه كما يلقى غيره؟ بل ربما كان أحيانا كانت بعض المجالس إنما هي الإلحاد لقسوة القلب والبعد عن الله تبارك وتعالى. وليس بالضرورة أن يكون الحديث في قضايا الإيمان والخوف من الله عز وجل والمجالس في تزيد الإيمان، ليس بالضرورة أن يكون موعظة مثل يصلي الإنسان بعد الصلاة أو مجلس علم يحكم أو حديث رسمي كما يقال، ليس بالضرورة هذا ولا ذا. يا أخي أنت تتحدث مع أخيك في مجلس أو في السيارة أو حتى في الهاتف أو هنا وهناك، ما الذي يمنع وصية أو تذكير بالله عز وجل؟ فيزداد بعضنا إيمانا بالله إذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس وتواصل زادوا إيمانا، وهم منهم في الإيمان والصلاح والتقوى، فغيرهم لباب أولى. الأمر الثالث أن الإيمان هو الزاد الذي يعيد المرء على الثبات في مواجهة
من قبل تقريب الشريف.
الأمر السادس أن الإيمان هو الزاد الذي يعين المرء على الثبات في مواجهة الشر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: تبعث يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلاه. ويذكر منهم صلى الله عليه وسلم رجل دعته امرأته إلى نفسها فقال: إني أخاف الله عز وجل، فإنما منعه من واقعة ما حرم الله تبارك وتعالى خوفه من الله وإيمانه بالله تبارك وتعالى. والله عز وجل يقول: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حب المتعة. وأخبر تبارك وتعالى أن الشهوات قد زينت للناس، وهذا الكلام في جمل ما بالك في هذا العصر للعيش، وقد فتحت فيه الأبواب على المصاعب، وصارت الشهوات تلاحق الشاب وتلاحق الفتاة وتلاحق الصغير والكبير في السوق والشارع بل حتى في المنزل والهول، وصار الناس يشتكون من جحيم هذه الشهوات وأثارها، وكيف أنها تصرف الكثير عن طاعة الله وتسلك الكثير، وربما كان سبب في الانحراف وسبب في الضلال والغواية عافانا الله عز وجل وإياكم من ذلك. ولو تأملت حال الكثير ممن ظنوا وتنكبوا الطريق لوجدت أن الكثير من هؤلاء إنما أوتي من هذا الباب ومن هذا المكان، ويتساءل ما العلاج وما الحل أمام الآن هذا السير جالس في الشهوات الذي الإنسان قضية لا يكاد الإنسان يستطيع أن يمنع أبنائه عنه، ولا يستطيع الناس في المجتمع ان يمنع الناس من مقاربتها ولا من رؤيتها، وصارت مشاهد تلاحق الناس في كل مكان، ما يشاهد الناس على الشاشه او في المجلات او في الصحف، حتى اذا عوفي الانسان من هذا كله وعافى الله عز وجل فان الشاب قد لا يحدث ان يحدث زميله مثلا في الفصل عن شيء من ذلك او يظنه عليه. المهم ان هذه الشهوات اصبحت مشكلة الجميع، فأصبحت مشكلة الشاب نفسه اللي يخاف على نفسه والذي يحمل بقلب أدنى مثقال ذرة من الإيمان لا شك أنه يخشى على نفسه من هذه الشهوات وأفعاله. وأصبحت مشكلة الأب الذي يخاف على أبنائه، ومشكلة الأم الذي تخاف على أولاده، ومشكلة الأستاذ والمربي الذي يخاف على هذا النشأ الذي تعهده بالتربية والإصلاح، يخاف أن تجترف هذه السيوف فتفسد في الحراج ما بناه هو في ذهول والسؤال. صارت مشكلة فعلا يعاني منها، ويتسالوا ما الحل؟ الحل يا أخوة هو في الإيمان، في درجة الإيمان المسلم، الإيمان الذي يجعل الشاب ويجعل الفتاة ويجعل الإنسان يعرف أفضل عن أبواب هذه الشهوات والضرورات، الذي يجعله يغض بصره ابتداء، الذي يجعل هناك قضية مشكلة في ذهنه أكبر قضية في الشهوة، بدل ما يفكر في الشهوة وبدل ما تسيطر عليه صار يسيطر عليه كم أكبر من هذا كله، صار مشغول بالله وصار الآخر، صار مشغول بزيادة الإيمان تقوى الله عز وجل، صار مشغولا بعيوب نفسه ومعاصيه وكيف يصلح نفسه، صار حظه الشوق إلى لقاء الله عز وجل وغلبه بذكر الله تبارك وتعالى وتلاوته كتابه وعبادته تبارك وتعالى، فصار لسان حاله يقول للناس وهو يراهم فرع الشهوات يقول: يا قوم انتم جواد وانا جواد، لكم هم ولي هم اخر. فحين يقوى الايمان في النفس يصبح هذا بحال الحال الشهوات، وهذا لسان حاله فيقول هذا باذن الله عاصما له وحاميا، حتى لو أتته الشهوات تسعى إليه فإنه يعرض عنها. ويصبح كما قال صلى الله عليه وسلم يقول إني أخاف الله عز وجل. معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. وهذا لا شك يا إخوة الوقت والمرحلة في نعيش والآن والتي فتن الناس فيها في الشهوات، هذا مدعاة أن يراجع برامج التربوية، أن يراجع المربون على ما يربون الناس، على ما تتربى الأمة. الآن الملايين من المسلمين يرون أبواب الشهوات مفتوحة أمامهم، ويرون أبواب الفتن والضلال بكل ألوانه مشرحة أمامهم. فماذا يتلقون؟ ماذا يتلقى الطلاب في مدارسهم؟ وماذا تتلقى الطالبات في مدارسهم؟ هل يتلقون ويتعلمون ما يربي الايمان بالنبوة وما يقوي الايمان ويصل الايمان بالله عز وجل؟ ماذا يسمعون هؤلاء في وسائل الاعلام؟ وماذا يقرؤون في الصحف التي يرون الصباح والمساء؟ وسائل التوجيه التي تخاطب الناس وتحدث الملايين، ما مدى عنايتها لتربيه الايمان بالنبوة وغلس الايمان بالنبوة؟ وهي قضية إذا كانت الأمة جاهزة في التربية، إذا كانت الأمة جاهزة في الإصلاح، إذا كانت قضية الدين والعقيدة الإسلامية قضية فعل الأمة فعلا بجد، فيجب أن توجه وسائل التربية والتوجيه في الأمة إلى غرس وإلى غرس الإيمان في القلوب، وأن تتعاهد الأمة بتربية الإيمان، وتوجه وسائل التربية والتوجيه كلها في المجتمع لتحقيق هذه القضية. وماذا تريد الأمة من إنسان متعلم مثقف لكن قلبه خواء بالإيمان بالله عز وجل وتقواه؟ وماذا تريد الأمة من فتاة متعلمة لكنها لا تخشى الله عز وجل فضل عليه؟ وهذا يدعو أيضا الأب إلى أن يعيد النظر في وسائل تربيته لأبنائه وكيف يربي أبنائه، وأن يعرف أن القضية ما تنتهي عند حد أمر أبنائه بالصلاة ونهيهم عن مصاحبة جلساء السوء، لا تقف القضية عند أمره بالطاعة وناهي عن المعصية، فالقضية يجب أن يجعل دوم البيت دوم إيمان، يجعل البيت دوم يرفع الإيمان والصلاح والتقوى. إذا كان ابنه يخرج في الشارع فيرى مظاهر الإغراق والإثار وما يدعون إلى الفساد، ثم يأتي من البيت فماذا يرى فيه؟ لا يرى في البيت إلا مجلة أو ما يراه على الشاشة، أو لا إلى حسنة الأحوال وصفة الأمور، فإنه لا يمكن على حسن الأحوال أن يجد في البيت ما يزيد الإيمان وكفر. وإذا كان والد صالح أو أم صالحة فإنه لم يجد منهم إلا مجرد الأمر والنهي فقط. أما أن يكون هناك تربية تدرس الإيمان في القلوب وتربي الإيمان في القلوب، فهذا أمر للأسف يخل به كثير. والمربون الذين يتولون تربية الشباب أيا كان دورهم هم الآخرون أيضا بحاجة إلى مزيد مراجعة، وأن ينظروا أين تقف قضية التربية الإيمانية في كل من أولويات التربوية لديه. هل هي قضية فعلا قضية مهمة وأساسية أم لا؟ ويجب أن يشعر هؤلاء أن العناية بهذه القضية وإعطائها الأولوية يختصر عليهم مراحل طويلة، ويعني هذا الناس الذي يرون أنهم كلما أصلحوا شيئا أفسدته هذه الشهوات وأفسدته هذه المجتمعات التي تعز المسلم وتعز الشاب إلى الفساد تدفعه إليه. وهذا يدعو أيضا الشاب إلى أن يتعاهد وهو يشعر بالخطر الداهم الذي يحاصره والذي يهدده، يدعوه إلى أن يرى أن من مسؤوليته تجاه نفسه أن يتعاهد الإيمان به، وأن يحرص قدر الإمكان على زيادة الإيمان وعلى تربية الإيمان في نفسه، وأن يشعر أنه إن خسر ووقع في براثيم الشهوات أو الشبهات خسر إيمانه وخسر دنياه وآخره، وهي قضية لا تحتمل المخاطرة أبدا. الأمر التابع أنه حين يقع في المعصية فالإيمان هو الذي يعين على تجاوزها، يعني قد توقع الإنسان نفسه في المعصية في حالة صعبة وغضب واستيلاء الشيطان فيه، فإذا كان الإنسان تربى على الإيمان وعلى التقوى لله عز وجل فإن سرعان ما يستفيد، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. إذن هذه حال المتقين إذا وقعوا في معصية أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله عز وجل فتجاوزوا هذه المعصية. وفي حياة أخرى يقول تبارك وتعالى إن الذين استقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم يسرون وإخوانهم يمسونهم في الغي ثم لا يسرون. فالمستقيم قد يصيبهم طائف من الشيطان فقد يسول لهم الشيطان فيوقعهم بأمر محرم أو تقصير في واجب شرعي، لكن هذا الإيمان والتقوى في نفوسهم سرعان ما يدعوهم إلى التوبة والرجوع إلى الله عز وجل والازدياد من الحسنات فيزدادون إيمانا بعد ذلك ويفعلون من الطاعات أضعاف ما عملوا دون الحل من السيئات حتى يكون ذلك مبعاثا لتطهير أنفسهم من السيئات والازدياد وزيادة إيمانهم بعد ذلك. إذا صاحب الإيمان أقوى حتى لو واقع المعصية فإنه هو أقرب الناس وأدعى الناس إلى المبادرة بالتوبة والإقلاع والاستغفار منه. ثامنا الإيمان بالله عز وجل هو المعين على الشباب عند الابتلاء والعبرة. المرء قد تصرفه الشهوات كما قلت ويضل عن طريق الله عز وجل، لكنه أيضا قد يفعل، والله تبارك وتعالى أخبر أن من لوازم الإيمان أن يذكر الله. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يذكرون ولقد فتنا الذين من قبله فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل إثمة الناس كعذاب الله. لاحظوا هنا التعبير من يقول آمنا بالله فلم يقل من يؤمن بالله، لأنه لو آمن بالله حق الإيمان لما حصل له هذا الأمر كما قال هرقل لأبي سفيان حين سأله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال هل يرتد أحد من أصحاب صفة النبي؟ قال لا، قال كذلك الإيمان إذا خالط بشاشته القلوب لا تفارقه أبدا. والذي يعين الإنسان على الثبات بإذن الله عند الابتلاء وعند الإغراء إنما هو الإيمان بالله عز وجل. وأولئك الذين يعبدون الله على حق هم أولئك الذين أسرع والذين هم أسرع الناس استجابة لداعي الفتنة والحرام. ومن الناس من يعبد الله على حق فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. الأمر التاسع أن الداعية إلى الله عز وجل وطالب العلم هو أحوج الناس إلى التربية الإيمانية. لماذا الذي يدعو الله عز وجل والذي يطلب العلم هو أحوج الناس إلى التربية الإيمانية؟ لأن الإيمان بالله هو المعين على أمور الدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتيه الوحي كان يتحنث في غار حراء ويتعبد صلى الله عليه وسلم الليل إلى وقت العدل، لأنه كان أمام تحمل أمانة الدعوة وعزها، فكان يحتاج إلى الصلة بالله عز وجل والإيمان به تبارك وتعالى حتى يكون ذلك خير معين له على القيام بأعباء هذه الدعوة. ويقول الله عز وجل له يا أيها المزمل قم الليل إلا قليل نصفه أو انقص منه قليل أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذا الأمر قيام الليل والأمر بالاجتهاد في الطاعة كل هذا لأنه سيلقى عليه قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وقمطيا. الله عز وجل يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ زادا له من ناشئة الليل، أن يأخذ زادا له من قيام الليل من التسبيح للنهار وذكر الله عز وجل. لماذا؟ لأنه سيلقى عليه قول ثقيل وهو القرآن وسيتحمل صلى الله عليه وسلم شرع الدعوة لهذا القرآن. الأمر الثاني أن الداعي الله عز وجل وطالب العلم عرضة للآفات، عرضة للإحساس بالنفس، عرضة للرياء، عرضة لأن يسير وراء طريق الشهوة. والذي يعينه ويحميه من ذلك هو الإيمان بالله عز وجل الذي يجعل يشعر أننا قدم كله إنما هو لله تبارك وتعالى، والذي يجعله يشعر بذنوبه وتقصيره في جنب الله، والذي يجعله يشعر أنما قدم لن ينجيه إلا برحمة الله تبارك وتعالى. الأمر الثالث أن الداعية يدعو الناس للإيمان بالله عز وجل وفاقد الشيء لا يعطيه، وإذا كان المرء فاقدا للشيء كيف يستطيع أن يسلم؟ إذا كان يحتاج أن يربي الناس على الإيمان بالله عز وجل وتقوى الله وهو فاقد للإيمان والتقوى، إذا كان يريد أن ينهى الناس عن معاصي الله عز وجل، إذا كان يأمر الناس بطاعة الله عز وجل وهو يعاني من الزكاة في قلبه، يعاني من الضعف في الإيمان، يعاني من الخور في هذا الجانب، فكيف يستطيع أن يحقق هذا الأمر؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ لما تقولون ما لا تفعلوا؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلوا. الأمر الرابع أن الذي يدعو الله عز وجل هو من أكثر الناس عرضة للابتلاء والامتحان، والذي يعين على الثبات على الابتلاء هو الإيمان بالله تبارك وتعالى. ولهذا الله عز وجل كلما ذكر في كتابه ما يكيد الكفار به النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بالصبر، عقب على ذلك بالوصية بالتكبير أو الصلاة أو التوجه لله عز وجل. وأنت تجد في القرآن لا تكاد تجد أمرا للنبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على ما يواجهه من أدب ومن ابتلاء إلا ويعقب بالأمر بالتكبير والأمر بالصلاة وطاعة الله عز وجل. لماذا؟ لأن هذا هو الزاد المعين على الصبر. يقول تبارك وتعالى: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. ويقول: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود. ويقول: فاصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. ويقول: واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. والآيات في ذلك كثيرة، ومن استعرض على الآيات في سورة مكية في سورة هود والإسراء وطه والإنفاس والمسلم وجسائد وغيرها أن يعقب الأمر بالصبر، إما بالصبر على مشقة الدعوة أو بالصبر على محاولة إهانة فتنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يعقب الأمر بالصبر الأمر بالتسبيح والأمر بالصلاة والأمر بقيام الليل، لأن هذا من يدعو الله عز وجل عرضة للابتلاء وعرضة لأن يواجه، والذي يعينه بعد توحيد الله عز وجل إنما هو إيمانه وصلته بالله تبارك وتعالى. الأمر العاشر الإيمان والتربية الإيمانية هي الحل الأمثل للكثير من المشكلات التي نعاني منها في التربية. كثيرا ما نشتكي من قسوة القلب والسكوت والجرأة على المعاصي، ما هو الحل لذلك؟ الحل لذلك لا شك هو التربية الإيمانية. كثيرا ما نشتكي ونتساءل عن الانحراف بعد الهدى، وهي ظاهرة بدأت تكثر في هذا العصر وبالذات في السنوات الأخيرة. كثيرا ما تشاهدون أولئك الذين كانوا على خير واستقامة والصلاح ثم ضلوا وتنكبوا الطريق، ونتساءل كثيرا ما السبب، ونتساءل كثيرا من علاج هذه الظاهرة. لا شك أن أعظم علاج وأهم علاج لمثل هذه المشكلة إنما هو الإيمان بالله تبارك وتعالى والتربية الإيمانية، أن نربي أنفسنا على الإيمان بالله وأن يربى الدين ويربى الشباب على الإيمان بالله تبارك وتعالى، ويغرق الإيمان في النفوس حين تجد أن هذه الظواهر تقلت الثلاثة، كما قال هرقل أبي سفيان لما سأله قال: هل يرتد أحد من أصحابه ثقة الدين؟ قال: لا. قال له: كذلك الإيمان إذا خرقت وشفت القلوب لا تفارقها. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد كان الذين ارتدوا عامته من اولئك الذين قال الله عنهم: قالت الاعراب امنا قل لم تؤمن ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبهم. اما السابقون الاولون اهل بدر فاهل بيعه الرضوان الذين جاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الذين دخل الإيمان في قلوبهم فلم يرتد أحد منهم. أما الذين ارتدوا على أجزائهم هم أولئك الذين لم يقربوا التربية في المدينة، هم أولئك الذين قال الله عز وجل عنهم ولما يدخل الإيمان في قلوبهم. إذا هذه القضية والمشكلة في معاني منها إنما حياتها وأساسها في التربية. من المشكلات التي يعاني منها الكثير من الشباب أنه إذا ابتعد عن إخوانه ضعف، وربما تجرع المعاصي، وربما تغير حاله وكذا. من المشكلات أحيانا التي نشتكي منها العلاقات العاطفية التي قد تكون بين الشباب أو بين الفتيات أو بين الشباب والفتيات، والتي بدأت تنتشر في المجتمع حتى بدأت تسير العدوى إلى مجتمعات الصالحين والناس الأخيرة. المقصود يا إخوة أننا نعاني الآن من مشكلات تربوية كثيرة، ويتردد السؤال ويتكرر من الحل لهذه المشكلة ومن علاج الجزء. لا شك أن الحل الكثير من هذه المشكلات هو في تحقيق التربية الإيمانية، هو في تعليق الإيمان في النفوس والصلة بالله عز وجل. وهو حين نجعل الهم هما واحدا نختصر الطريق على أنفسنا، بدل أن نذهب نعالج كل مشكلة على حدة ونعالج كل مشكلة واحدة. وهذه المشكلة حتى لو عالجناها بأي علاج بعيدا عن التربية الإيمانية فسيبقى علاج مرحلة، سيبقى علاج محدود، سيبقى علاج لا يتوجه إلى مصدر الداء وأساس الداء، لأن الإيمان هو بإذن الله الذي يجيب كل هذا الأمر. ومن يجعل الإنسان يختار طريق الخير والصلاح ولو صعب عليه، ويبتعد عن طريق السوء والفساد ولو هان عليه ولو جعله له نصف الأمارة بالسوء. أسأل الله عز وجل أن يزيدنا وإياكم إيمانا، وأن يحبب إلينا الإيمان في نفوسنا وقلوبنا إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. طيب هناك أكثر من سؤال يسأل فيه الإخوة عن أسباب ضعف الإيمان. هو عموما الحديث عن الإيمان حديث طويل، والسلف كتبوا كثيرا عن الإيمان، عن فضله وزيادته ونقصه وتفاضل أهل الدين، وعن أسباب زيادة الإيمان ونقصه وأسباب ضعف الإيمان. لا شك أن الإيمان كما تعلمون يزيد بالطاعة وينقص بالعمل، فكل من زاد المرء طاعة لله عز وجل زاد إيمانا لله تبارك، وكلما قصر في طاعة الله عز وجل ووقع في المعصية ضعف إيمانه. وهي قضية مثلاثة أسباب زيادة الإيمان التفريط فيها من عاد الإيمان، فالعلم بالله عز وجل وأسمائه وصفاته تبارك وتعالى، تلاوة القرآن وتدبر معانيه، التفكر في مخلوقات الله عز وجل، ذكر الله تبارك وتعالى، الأعمال الصالحة من الصلاة والصيام والصدقة وسائر الأعمال، كل هذه الأعمال تزيد المرء إيمانا. ومن ذلك أيضا صحبة أهل الإيمان والتقوى والصلح. في المقابل ضعف الإيمان أيضا من أعظم أسباب المغفرة ومواقعها، من أعظم أسباب ضعف الإيمان والغفلة والبعد عن تلاوة كتاب الله عز وجل، والبعد عن ذكر الله عز وجل، ومصاحبة الناس ضعاف الإيمان، مصاحبة الناس المعرضين الغافلين. لا شك أن هذه من أعظم أسباب ضعف الإيمان. ويمكن رحيل الأخوة إلى كتاب الشيخ محمد المجد حول ظاهرة ضعف الإيمان، فتحدث بالتفصيل عن أسباب هذه الظاهرة وإلى البعض يسأل عن معوقات الاستقامة. هذه المعوقات على كثرتها وتنوعها تعود إلى أصلين، إما إلى الشبهات أو إلى الشهوات. فالشبهات لأن لا يتضح الإنسان الطريق، فمثلا قد يفهم الحق فهما خاطئا، وقد يلتبس عليه الحق بالباطل ويلتبس عليه الامر وتاتيه هذه الشبهات والشكوك فتصرفه عن الحق. وأبواب النفس في الشبهات كثيرة، كأهل البدع والضلال والذين يعبدون الله عز وجل على جهل وضلال، هم من أولئك الذين ظلوا باتباع الشبهات. أو يعود الأمر إلى الشهوات، والشهوات كثيرة، وجماع الشهوات وقاعدتها هو أن الإنسان يعرف أن هذا الأمر محرم ويأتيه لأن نفسه تشتهيه وتبغيه أيا كانت هذه الشهوة، ويترك هذا الأمر لأنه لا يوافق هذا. فكل هذه منشأ الضلال ومعوقات الاستقامة إنما تعود في النهاية إلى هذين الأمرين. وسائر الأمور إنما هي مدعاة لتغطيل الشبهات أو مدعاة لتغطيل الشهوات. يعني خذ مثلا جريمة، من أعظم الأسباب التي تعوق الإنسان عن الاستقامة، من أعظم الأسباب، وهو إنما يعوق الإنسان عن الاستقامة إما من خلال الشبهات أو الشهوات. ولهذا الله عز وجل يقول يأمرنا أن نسأله دائما اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فصراط الذين أنعم الله عليهم هو غير صراط الضالين وغير صراط المغضوب عليهم. والمغضوب عليهم كما تعلمون هم اليهود، والضالون هم النصارى. وليس المقصود هاتين الطائفتين فقط، وإن كانت الأمة تشعر أنها على خط متوازي مع هؤلاء لا يمكن أن تلتقي مع اليهود ولا النصارى، لأنهم أعداء لهم، كل يوم يقرأ مرارا استعيذ بالله من طريق الضالين وطريق المغضوب عليهم. لكن أيضا ليس قضية لذات اليهود وحدا أو النصارى، إنما اليهود هم أئمة كل من ضل باتباع الشهوات، والنصارى هم أئمة كل من ضل باتباع الشبهات. فكل من ضل ادفع له إمام، إما أن يكون إمامه المغضوب عليه أو إمامه الضالون. ما هي الأسباب التي تؤدي إلى التربية الإيمانية المطلوبة؟ وهل المناهج الدراسية الدينية تؤدي إلى هذا؟ يعني سبق أن أشرت إلى أن علم المشكلة في الأمة أن مؤسسات الأمة لا تحتاج إلى مراجعة، تحتاج الأمة إلى مراجعة كل مؤسسات، سواء المؤسسات الإعلامية أو التعليمية أو التربوية التي تربي الأمة على الإيمان والتقوى والصلاح. والقضية ما ليست مجرد معلومات كافية وأمور يقطعها الإنسان، لا. لهذا كان سفيان الثوري كانت تقول له أمه لما أراد أن يطلب العلم، قالت له: يا بني إذا تعلمت حسب مسائل فانظر هل كان ذلك في علمك وخشيتك وتقواك أم لا. يعني تجعل هذا المقياس بما يتعلم، هل هذا السؤال يرد في أذهانه؟ وهل هذا السؤال يرد في أذهان الجيل وهو يعلم؟ في أي ميزان حتى أنت يا أخي طلبة العلم، في أي ميزان يجب أن تطرح هذا السؤال على الاستفلاحي؟ أن أساس العلم هو الخشية، إذا كان هذا العلم لا يجدك هنا ولا خشية ولا جهد ولا ورع، فيجب أن تعيد النظر عن إيمان عندك أصلا في التعلم. أما الأسباب التي تربية الإيمانية فعوامل ذات الإيمان التي أشرت إليها سابقا هي من الأمور التي تعين الإنسان على أن يربي نفسه التربية الإيمانية. يقول: لماذا بعض الشباب ينحرف مجرد كونهم وقعوا في معصية ثم يدعي أنه لن يستطيع العودة بعد ذلك؟ هو لا يستطيع، ليس صحيح لا يستطيع العودة، لكن السبب انها على عقوبة من الله له على ان وقع في هذه المعصية، فعاقبه الله عز وجل في الضلال عافنا الله وإياكم. والله تبارك وتعالى يقول: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسب، فأوقعهم الشيطان في الدراما والجهل بسبب بعض ما كسب. أولم يهد الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أخذناهم بجنودهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. فهذه عقوبة ثانية للمعصية، نقول أختي وتدعى الإنسان إلى أخوك، ثم إن المعصية تجعل بينه وبين الصالحين وحيدا، وتجعل له أنسا بأولئك الذين يشاركون هذه المعصية فيصاحبهم ويحمل له رجالتهم، ثم قد تدعوه المعصية لأجله وأن يجب أن الإنسان فاسق، وأن يجب أن الإنسان لا يملك إيمان وإنسان غير مؤهل أن يكون مع الصالحين، وهذا كله من وسائل الشيطان في إضلاله عافانا الله وإياه. يقول: هل هناك علامات تدل على زيادة الإيمان؟ نعم، كلما كان الإنسان أكثر حبا لله وتقوى لله عز وجل وأكثر إجابة الأوامر لله وأكثر بعد عن معصية الله عز وجل، فهذه لا شك علامة من علامات الإيمان.
ثم يقول في مجرد بهم تسجيلات التقوى، فإن ربنا للشريف هو
أحد عشر أشهر هو سيكون 45